أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نستكمل إن شاء الله بالفصل الخامس. الفصل الخامس هو صناعة المغالطة. صناعة المغالطة، وتقع ثلاث مباحث. المبحث الأول في المقدمات، ومعنى المغالطة المقدمات، ومعنى أولا معنى المغالطة، وبماذا تتحقق، ثانيا أغراض المغالطة، ثالثا فائدة هذه الصناعة، ورابعا أجزاء هذه الصناعة. موضوع هذه الصناعة. وخامسا أجزاء هذه الصناعة. المبحث الثاني أجزاء الصناعة الذاتية. أولا أجزاء الصناعة الذاتية، التمهيد والمغالطة اللفظية. أولا المغالطة اللفظية، هذه المغالطة اللفظية فيها ست نقاط. النقطة الأولى المغالطة باشتراك الاسم. ثانيا المغالطة في هيئة اللفظ الذاتية. ثالثا المغالطة في الإعراب والإعجاز. رابعا مغالطة الممارة. خامسا
تركيب
مغالطة تركيب المفصل. سادسا تفصيل المركب.
هذا ثلاثة لازم
مركب.
هذا ثلاثة مثلا لازم مفرد، وثلاثة لازم مركب.
هسه راح نجيها إن شاء الله بالترتيب. هذا أولا، وثانيا المغالطات المعنوية. ثالثا سوء اعتبار الحمل. رابعا جمع المسائل في مسألة واحدة. خامسا سوء التأليف. سادسا المصادرة على المطلوب. سابعا وضع ما ليس بعلة. المبحث الثالث أجزاء الصناعة العرضية. إن شاء الله نتكلم بها واحدة واحدة. مع مراعاة السرعة أجل حتى نخلص الموضوع إن شاء الله. نتكلم إن شاء الله في المبحث الأول. المبحث الثالث.
سبعة
وين؟
مغادرة المعنوية
سابعا؟
بعد الثانية وناس سبعة وسعين
والله تعالى سيدنا
لا وناس ثلاثة
لا هي نسيت المغالطات المعنوية اثنين صار
ايه الثلاث ثلاثة موجودة واحد لفظية واحد مركب بس ثلاثة مركب ثلاثة سابعة
لا مو لا هي
صحيح
ومثنين؟ لا مغالطات معنوية سوى الاعتبار جمع المسائل سوى التاليف المصادرة ووضع ما ليس بعلة له
أفضل في حال النكاس
رقم شفيدنا مغالطة
المعنوية الثاني وهذا الثالث هو
هنشوف صار عند ترتيب خطأ إن شاء الله هسه من خلال التطبيق سبعة واحد الفصل الخامس صناعة المغالطات وفيها ثلاث مباحث المبحث الأول المقدمات وأجزاء الصناعة المبحث الثاني وأجزاء الصناعة العرضية المبحث الثالث المبحث الأول في المقدمات أولاً معنى المغالطة وبماذا تتحقق عودنا المصنف على أنه كل صناعة صناعة الجدل صناعة البرهان صناعة الخطابة ما المقصود من الجدل ما المقصود من البرهان ما المقصود من الخطابة كذلك هنا لابد أن نتعرف ما المقصود من المغالطة ماذا يقصد بالمغالطة قال أولاً معنى المغالطة وبماذا تتحقق يعني كيف تتحقق المغالطة قال كل قياس هذا تعريف المن للمغالطة كل قياس نتيجته تكون نقضاً لوضع من الأوضاع وضع من الأوضاع تقدم الوضع إذا تذكرون ما هو الوضع أحسنتم قلنا الرأي والمعتقد الذي يلتزم به وهنا كل قياس هذا شخص يسوي قياس هذا القياس النتيجة مالته طبعا قياس مؤلف منين من مقدمات مقدمة أولى مقدمة ثانية ثم النتيجة هذه النتيجة نقضا لماذا لوضع من الأوضاع هذا النقض لوضع من الأوضاع يسمى لماذا بالمغالطة وبعرف المنطقيين أو بإصطلاح المنطقيين يسمى تبكيتا تبكيتا يعني إذا واحد جاب لنا عرف المغالطة شو نقول له؟ كل قياس نتيجته تكون نقضا لوضع من الأوضاع إذا واحد عرف لنا عرف التبكيت عرف التبكيت شنو هو التبكيت؟ نقول له هو نفس المغالطة كل قياس نتيجته هسه نقول ليش تغير الكلام؟ نقول هذا بإصطلاح المنطقيين هذا تبكيتا يعني التبكيت باعتبار أنه تبكيت لصاحب ذلك الوضع تبكيت يعني شنو؟ على وزن تسكيت على وزن تسكيت يعني إسكات الخصم تذكرون بالمجادلة المجادلة ما هو الهدف الغرض من المجادلة؟ إسكات الخصم الآن تغير المصطلح صار تبكيت على وزن تسكيت فإذا كانت مواد من اليقينيات قيل له تبكيت برهاني يعني شنو مواد من اليقينات مواد ده. أحسنت صورة القياس من المقدمة الأولى والمقدمة الثانية يقينيات فراح نسميه تبكيت برهاني وإذا كانت يعني من كانت المواد يعني الصورة الأولى الصورة الثانية القياس الأول القياس الأول أو عفوا المقدمة الأولى المقدمة الثانية وإذا كانت من المشهورات والمسلمات قيل له تبكيت جدلي الآن إذا واحد سألنا قال ما الفرق بين التبكيت البرهاني والتبكيت الجدلي ما الفرق يا شيخ حسن نقول التبكيت البرهاني يعتمد على ماذا على مقدمات يقينية التبكيت الجدري
دراسة قياس
مشهورات ومسلمات. جيد. وإذا لم تكن مواد من اليقينيات ولا من المشهورات ولا من المسلمات، هسه هذا سمينا اليقينيات سميناه تبكيت برهاني، المشهورات والمسلمات سميناه تبكيت جدلي. إذا المقدمات لا هي من اليقينيات ولا هي من المشهورات ولا من المسلمات، راح نسميه نقول وإذا لم تكن مواده من اليقينيات ولا من المشهورات والمسلمات، أو كانت منها ولكن لم تكن صورة القياس صحيحة على حسب القوانين، على حسب قوانين المسلمات والمشهورات، فلا بد أن يكون القياس حينئذ شبيها بالحق واليقين. عبر عنه شبيها وليس هو حق ويقين، أو شبيها بالمشهور مادة وهيئة، فيلتبس أمره، فيلتبس أمره على المخالف ويروج عليه ويكون عنده في معرض التسليم إذا لا من اليقينيات ولا من المشهورات ولا من المسلمات لقصور فيه أو غفلة، وإلا فلا لا يستحق أن يسمى قياسا. فهذا ايش راح نسمي؟ نقول شبيه بالحق وباليقين، هو ليس بحق، ولكن هذا شنو الخصم يعني الطرف الثاني لغفلة أو قصور راح يسلم إذا سوى قياس ونتيجة وأراد شنو أن ينفي غرض من الأغراض أو ينفي الوضع من الأوضاع، فهنا نقول هذا لغفلة، هو ما غير واضحة عنده لقصور فيه أو غفلة، وإلا فلا يستحق أن يسمى قياسا. وعلى هذا فهو إذا كان شبيها بالبرهان إيش راح نسميه؟ صفصطائيا وصناعته الصفصطة. دول جماعة الصفصطة اللي هم قسم من أقسام من الفلسفة قاموا يرتبون شنو قياس برهاني، لكن شنو هو ليس شبيه بالبرهان وليس حقيقة برهان، هذا سميناه صفصطة، صارت مضادة لمن؟ مضادة إلى الفلسفة. الفلسفة قائمة على ماذا؟ قائمة على مقدمات برهانية صحيحة. الصفصطة قائمة على مقدمات شبيهة بالبرهانية، اللي ما عنده معرفة ما عنده اطلاع يتصورها ما هي؟ يتصورها برهانية وهي ليست برهانية، لذلك سمي هذا بالصفصطة. هذولي بعد إذا واحد يقرأ عن الصفصطة يشوفها قد يرتبون مقدمات كأنها ماذا؟ كأنها فلسفة، ولكن هي بعيدة عن الفلسفة. وسبب كل من الصفصطة والمشاغبة، ليش عبر عن المشاغبة؟ يقول هاي المشاغبة اللي لا هي مقدمات برهانية ولا هي مقدمات مشهورات ولا هي مقدمات مسلمات، هاي مشاغبة لا يخلو عن أحد شيئاً، إما الغلط حقيقة من القياس، يقول هذا منشأ الصفصطة والمشاغبة منين؟ إما الغلط لماذا حقيقة من القياس، يقول هو لا حقيقة من القياس، ها
حقيقة من القياس، ثم خاف عندي
إما الغلط حقيقة من القياس، يعني هو القياس والقياس، القياس هو أضر يصير ده صحيح، القياس يصير أضر، إما الغلط حقيقة من القياس، يعني شنو القياس الذي استخدم القياس، صحيح كلامه، الاشتباه هنا موجود، يعني أما الغلط حقيقة منين؟ من القياس، يعني الذي القياس هو الشخص الذي استخدم القياس، وإما تعمد ماذا؟ تغليط الغير، هو متقصد، القياس متقصد على أنه يغلط الغير، يأتي بمقدمات غير صحيحة ونتيجة غير صحيحة لإيقاعه في الغلط من انتباهه إلى الغلط. وعلى كل منهما سواء كان القايس أو تعمد، وعلى كل منهما يقال له مغالط وقياسه مغالطة، باعتبار أنه في كلا الحالين يكون ناقضا لوضع ما هو يريد أن ينقض هذا الوضع، فهذا الغلط وين يصير؟ إما بالقايس أو هو تعمد الغلط. لماذا تعمد الغلط؟ تعمد الغلط حتى يوقع الآخر بماذا؟ بالخطأ وينقض عليه غرضه. وعلى هذا فالمغالطة التي نعنيها هنا تشتمل القسمين، يا قسمين الغلط وتعمد التغليط، يعني إما غلط القايس أو تعمد التغليط، هو متعمد على الغلط ويريد يوقع الآخر في الخطأ، ومن أجل ذلك الاعتبار أي اعتبار نقضه لوضع ما قيل له تبكيت مغالطي. إذن كم قسم صار عندنا؟ صار عندنا تبكيت برهاني، تبكيت جدري، وتبكيت مغالطي، هو يتقصد الغلط، وإن كان في الحقيقة تضليلا لا تبكيتا. المصنف يقول حقيقة هذا شنو؟ تضليل. إذا تلاحظ بالإعلام في بعض الأحيان يصير أكو تضليل على الحقيقة، يضلل على الحقيقة، هذا يقول المصنف ليس تبكيتا بل هو في الحقيقة تضليلا لا تبكيتا، كما قد يقال له بحسب غرض آخر امتحان أو عناد. شنو امتحان أو عناد؟ وقال كما سيأتي، بس احنا نوضحها شوية قبل لا يأتي. امتحان أو عناد، إما امتحان هو يريد يشوف المقابل يعني يتفطن على أنه أنا جاي يسوي قياس خطأ، يريد يمتحنه، يريد يختبره، متقصد على الخطأ. شلون في بعض الأحيان المعلم يختبر الطالب يقول له 2+3 يساوي 4، هو متقصد المعلم مو غلطان، يريد يشوف الطالب التلميذ ينتبه للخطأ لما ينتبه للخطأ. 2+3 هم يصحون 5 لهم لا 4، يريد يشوفهم أهل ذكي أهل مو ذكي كذا. فهنا يقول إما لغرض هذا سوى الغلط، إما لغرض الامتحان يشوف الخصم يلتفت ولا يلتفت، أو لا هو قاصد لذلك حتى وإن كان ملتفتا، الخصم حتى وإن كان ملتفتا يقول له قياسك خطأ، هو يعاند ويصر على ماذا؟ ويصر على أن هذا الخطأ هو الصحيح. واضح؟ ماشي الحسن واضح واضح. كما قد يقال له بحسب غرض آخر امتحان أو عناد كما سيأتي. وأعلم أن سبب وقوع تلك المواد في القياس الذي يصحح جعله قياسا هو رواجها على العقول، أن سبب وقوع تلك المواد في القياس الذي يصحح جعله قياسا هو رواجها على من؟ على العقول، يريد أن يروج هذا الشيء على العقول. والسبب الرواج، لماذا رواجها على العقول؟
مشابهتها
على العقول. هسه يقول رواجها على العقول، لماذا رواجها على العقول؟ لأن بعض العقول راح تصدق بهذه النتيجة، مع أنه سبب الرواج مشابهتها للحق أو المشهور. الشبهة لماذا يقولون؟ لماذا سميت الشبهة بشبهة؟ لأنها تشبه الحق، لأنها تشبه الحق. بعض الأحيان يتكلم شخص وإحنا عندنا علم بإنحرافه، عندما نسمع كلامه كله نقول بوجهة نظر بصحة مثل من الصحة، ليش؟ يعني هي شبيهة منين؟ شبيهة من الحق، لذلك هو سبب الرواج لأنها تشبه الحق أو تشبه المشهورات، ولا تروج على العقول فيشتبه عليها الحال لولا قلة التمييز وضعف الانتباه. يقول هذه حتى وإن كان يروجها على العقول، يقول لا تمشي على العقول، العقل لا يقبلها، لكن بعض العقول عند قلة التنبيه ضعف الانتباه عفواً وقلة التمييز ما يقدر يميز. هسه احنا مثلا دارسين بالحوزة ممكن أن تقدر تميز هذه الشبهة لو مشبهة، اللي ما دارس مثلا اللي بعيد عن الدراسة اللي هو مثلا شخص قاضي عمره بالعمل يريد يعيش على باب الله، فبعض الشبهة شنو لا يستطيع أن يميزها، هل هي شبهة أو هي حق واقعا. ومن غير أن يشعر بذلك سواء كان قلة التمييز والخلط من قبل نفس القايس أو من قبل المخاطب، إذ يروج عليه ذلك. هو نفس القايس لعله هو الغلط من عنده وقلة التمييز من عنده، أو هو لا متقصد قاصد لذلك، لكن المخاطب لا يلتفت إلى أنها شبهة. وهذا نظير ما لو وضع الحاسب أحد العددين مكان الآخر لمشابهة بينهما فيشتبه عليه فيقع له الغلط في الحساب بجمع أو طرح أو نحوهما. هذا من يقول مثلا 2+2 يساوي شنو؟ 4، بس يغير العلامة يقول 2 + 2 هو هذا رأسا يقول يساوي 4، بينما هو شنو مثلا او 2 زائد 4 يساوي 6 2 في 4 راح يجري اللسان راسا يقول 6 غير ملتفت الى علامه الضرب وهكذا يعني هو مثلا يريد ان يختبر الاخرين مثلا لو ان احدا تمثل في ذهنه معنى من المعاني المشتركه في موضع معنى اخر له وهو غافل عن استعماله في المعنى الاخر فلا محالة يعطي للمعنى الذي تمثله الحكم المختص بذلك المعنى الآخر فيغلط وقد يتعمد ذلك ليوقع بالغلط غيره من قليلي التمييز. هذا واحد يقول رأيت أسدا يرمي هو ما يعرف مثلا المعنى له معنى حقيقي ومعنى مجازي هذا شنو عندما يسمع المتكلم رأيت أسدا يرمي يتبادر إلى الذهن شنو مو الرجل الشجاع لا أجلكم الله هذا الحيوان هو يرمي وكذلك من بعض الأشياء التي ممكن أن يجعل فيها الغلط والخلاصة المصنف يقول لولا قلة التمييز وضعف الانتباه والقصور الذهني لما تحققت مغالطة ولما تمت لها صناعة المصنف يقول أصلا هذه صناعة المغالطة ما تصير مغالطة أبداً ولا نسوي الفصل هم نسمي الصناعات الخمس ونخلي صناعة المغالطة واحدة من الصناعات لو أكو تمييز وأكو انتباه جيد وليس ضعيف والذهن غير قاصر لما تحققت مغالطة لكن سبب تحقق المغالطة ما هو؟ قلة التمييز وضعف الانتباه والقصور الذهني ومن سوء الحظ هنا المصنف بعد شنو اكو نوع من اللوم يقول للاسف الشديد ومن سوء الحظ ان البشر مرتكس الى قمه راسه الى قمه راسه يعني شنو من قدميه الى قمه راسه ما بها مجال بماذا مرتكس بالمغالطات والخلافات يعني هذا احنا من السرعة عندنا بعض الخلافات بعض المغالطات في زمننا نقول في زمننا هذا شنو كثرة هذه القضايا لا في كل زمن احنا رجعنا الزمن مثلا الى زمن الشيخ المظفر يجوز اكو مشاكل اكثر من مشاكل الموجودة الان في المجتمع صح لا مو صح ولذا وهاي العبارة هم شنو دلالة على ذلك اقول احنا شو ندري النخوة اذا نرجع ذاك الزمن يجوز المشاكل اكثر صح لا مو صح واذا نرجع الى زمن الشيخ المفيد رحمه الله يجوز المشاكل اكثر عويصا اذا نرجع الى زمن الشيخ الطوسي ومن هذاك الزمن شنو لم نفهم ذلك الزمن الا ما كتب صح لا مو صح وهذا مثلا احنا هسه من السقوط من 2003 الى 2022 اذا تريد تسولف عن هذه العشرين سنه شو تريد تسولف تسولف ساعه ساعتين سولف لك يوم كامل خوف يوم كامل تختزل أحداث مال 20 سنة مستحيل فكذلك في زمن الشيخ المظفر في زمن أحد العلماء البقية ما ندري شنو المشاكل والأشياء اللي يمرون بها لذلك هو المصنف يقول من سوء الحظ أن البشر مرتكس إلى قمة رأسه بالمغالطات والخلافات شنو سببه؟ يقول سببها القصور الذهني العام فالقضية عامة عند الإنسان لا يكاد يخلو منه إنسان ولو قليلا إلا من خص الله تعالى برحمته من عباده الصالحين الذين هم في الناس كالنقطة في البحر الخضر يقول هذول اللي ما عنده قصور ذهني ويعرف شلون يحلل الأمور هذول قلة قليلة ويجيب آية قرآنية دليل على كلامه إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا فهم القلة القليلة والذين يعملون الصالحات هذا بالنسبة إلى تعريف المغالطة وما المقصود من المغالطة ثانيا أغراض المغالطات المغالطة ما هو الغرض منها ما هو الغرض من المغالطة أغراض المغالطة والمغالطة يعني هذا الغرض الأول بمعنى أنت هم تقدر تخلي رقم واحد بمعنى تعمد هذا أولا تعمد تغليط الغير قد تقع عن قصد صحيح لمصلحة محمودة مثل اختباره وامتحان معركته. هذا أولا تعمد تغليط الغير، أنت متقصد ومتعمد وقاصد على تغليط الغير. لماذا؟ لأن أنت جاي تختبره، صح لا مو صح؟ أنت الآن من تريد مثلا تدرس ابنك وتكتب له مثلا كلمة مدرسة وتكتب شنو أحد الحروف خطأ، أنت متقصد تكتب أحد الحروف خطأ، تريد تختبر وتمتحن شنو الولد هل يتفطن إلى الخطأ أو لا يتفطن إلى الخطأ. فكذلك بالنسبة إلى المغالطة، البعض يسوي مغالطة وهو قاصد لها. لماذا قاصد لها؟ حتى يختبر المقابل، المقابل هل لا متفطن إلى الخطأ أو غير متفطن إلى الخطأ. إذن الغرض الأول تعمد تغليط الغير قد دفع عن قصد صحيح لمصلحة محمودة مثل اختباره وامتحانه معرفته. هذا القصد شنو؟ قصد صحيح ولمصلحة معينة، وهذا خصوصا هذا من هيك قضية من هيك مغالطة إذا تسويها مرة واحدة مرت الثانية شنو؟ راح يكون على حذر، يكون على فطنة، فهذا الغرض يكون لمصلحة فتسمى امتحانا. أو ثانيا مدافعته وتعجيزه إذا كان ماذا؟ مبطلا مصرا على باطله فتسمى عنادا. هذه المغالطة مرة تكون لغرض صحيح ومرة تكون لغرض غير صحيح، هذا اللي هي الغرض غير صحيح يسمى عناد، يسمى عناد. وثالثا وقد تقع عن غرض فاسد، هذا رقم ثلاثة اللي بخلي رقم ثلاثة.
شيخنا أعتقد هاي السرقة بمعنى تعمد تغليط الغير قد تقع أولا عن قصد صحيح لمصلحة محمودة، ثانيا وقد تقع عن غرض فاسد. يعني النقطة الأولى الظاهر بها طبعا أليف وباء،
نعم، وممكن هم نسويها
تعمد مثلا ومدافع.
جيد، هو قصدك الغرض، الغرض مرة يكون غرض صحيح ومرة يكون غرض غير صحيح، تقدر تخليه أليف وباء، الغرض تقدر تخليه أليف وباء. تغليط الغير مرة يكون لمصلحة ومرة يكون ماذا؟ لغرض فاسد، مثل الرياء بالعلم، هذا غرض فاسد، هذا يسوي مغالطة لأجل أن يرائي، يا ناس يا عالم تعالوا شوفوني أنا أفتهم، أنا عندي علم، ويسوي مغالطات على الناس ويبدأ حتى يبرز بين المجتمع رياء والعياذ بالله. مثل الرياء بالعلم والمعرفة والتظاهر في حبهما، هم يظاهر أنا أحب العلم أحب المعرفة ويسوي مغالطة. ومثل طلب التفوق على غيره، أكو هيك بعضهم، بعضهم عنده والعياذ بالله مرض، يريد دائما هو شنو كلامه هو الصحيح، كلامه هو الماشي، كلامه هو لا يعلو عليه أحد بكلامه، فيحب أن يتفوق على الآخرين. والذي يدفع الإنسان إلى هذا الرياء، زين ما هو الدافع الذي يدفع الإنسان للرياء وطلب التفوق؟ أهم المصنف جزاه الله خير يخلي شنو؟ يخلي النقاط على الحروف. والذي يدفع الإنسان إلى هذا الرياء وطلب التفوق شعوره بالنقص من الناحية العلمية، هذا شنو؟ يشعر بنفسه عنده نقص، يحاول يسد بماذا؟ بالرياء، يراهي، فيريد في دخيلة نفسه أن يعوض عن هذا النقص بهذه الطريقة، طريقة المغالطة أو طريقة التفوق الرياء. وإذ يعرف من نفسه العجز عن التعويض بالطريق المستقيمة والتعلم والمعرفة الحقيقية، يلتجئ إلى التظاهر بما يسد نقصه بزعمه، بدل ما يعوض هذا النقص بطريق صحيح بطريق مستقيم، يروح يتعلم يطلب المعرفة المعرفة الحقيقية من المنابع الصحيحة، لا، يلتجئ لمن؟ يلتجئ إلى التظاهر بما يسد هذا النقص ويراعي ويكون من المرائين والعياذ بالله. وهو في هذا يشبه من يريد أن يستر نقصه في منزلته الاجتماعية بطريق التكبر والتعاظم، يقول هذا المتكبر والذي يدعي العظمة أيضا عنده نقص في داخله، عنده عقدة النقص في داخله، فيريد يسد هذا النقص بماذا؟ بالتكبر على الآخرين، أو يستر نقصه في عيوب الأخلاقية بالطعن في الناس وغيبتهم. هسه هذا هم شنو؟ واحد 24 ساعة يطعن بالناس ويأخذ غيبة الناس، ليش؟ لأن هو عنده أشياء يفعلها، عنده نقص، يحاول أن يسد هذا النقص بماذا؟ بغيبة الناس والطعن بالآخرين، بدل ما يشوف نفسه أنا وين النقص، يحاول أن يسد هذا النقص بالطريق الصحيح، يطعن بالآخرين. هذا كله أغراض المن للمغالطة. ولذلك يلتجئ هذا الإنسان الذي فيه مركب النقص إلى أن يلتمس طرق الحيل والمغالطات. إذن صار النقص سبب لاستخدام الحيلة والمغالطة عند مواجهة أهل العلم، ليظهر أمام الناس بمظهر العالم القدير، فيجتهد أو فيجهد نفسه، عفوا فيجهد نفسه في تحصيل أصول المغالطة وقواعدها. قد سبق ان قلنا ان البشر مرتكز الى قمه راسه بالمغالطات والمخالفات، فبما انه البشر مرتكز بالمغالطات والمخالفات، كن انا اصير عندي شنو معرفه بالمغالطات. فما احوج طالب الحق السابح في بحر المعارف الى ان يزج عفوا ان يزيح عنه الزبد الطافح على الماء من رواسب غلطات الماضين بمعرفة ما يصنعه أو يصنعه المغالطون من أوهام. هذا الطالب طالب الحق يحتاج إلى ماذا؟ معرفة المغالطة حتى يزيح كل مغالطة. ولكن ذوي الطباع السليمة والآراء المستقيمة في غنى عن معرفة مواضع الغلط بتعلم القوانين والأصول في هذه الصناعات. يعني نعم الطافح الظاهر يعني الذي يكون فوق السطح يسمى طافح. شوف الآن إذا عندك هذا البلاستيك هذا نشرب به الشاي، إذا تخليه على البحر على النهر يطفح لا يقصبص في الماء، يكون طافحا يعني ظاهرا على سطح البحر. ولكن ذوي الطباع السليمة والآراء المستقيمة في غنى عن معرفة مواضع الغلط بتعلم القوانين والأصول في هذه الصناعة، فإن لهم بمواهبهم الشخصية الكفاية، وإن كان لا تخلو هذه الصناعة من زيادة بصيرة لهم. موضوع هذه الصناعة وموادها يأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.